يكون من متكلم واحد لم يصح. فلو قال قائل أكرم زيدا، وقال آخر إن زارك، يصح لأن متكلم غير واحد. ولو قال أكرم زيدا ثم بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال إن زارك، فإنه لا يصح، لأنه بد أن يكون متصلا. يقول والشرط المخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أين الحكم العام؟ خلوا سبيلهم، والتخصيص إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، هذا الشرط. فعلى هذا هل نخلي سبيل المشركين كلما وجدناهم؟ لا نخليهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومثال المتأخر والذين يبتغون من الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. العموم في قوله والذين، ثم قال إن علمتم فيهم خيرا، فخص العموم بمن يعلم فيه الخير. مفهومه إن لم نعلم فيه الخير فلا نكاتبه. فهذان مملوكان تقدما إلى سيدهما بطلب الكتابة، والكتابة أظن معروفة يا ياسر، ما هي؟ أن يشتري العبد العبد، أن يشتري العبد نفسه من سيده. طيب، هذان عبدان تقدما إلى سيدهما بطلب الكتابة، هل يكاتبهما؟ الجواب لا. ننظر، إن علم فيهما خيرا أمر بمكاتبتهما، ومن لا يعلم فيه الخير لا يؤمر بمكاتبته. طيب، إذا كان رقم واحد يعلم فيه الخير ورقم اثنين لا يعلم فيه الخير، يكاتب الأول دون الثاني، وإن كان يعلم فيهما جميعا الخير وإن لم يعلم فيهما الخير لم يكاتبهما. طيب، ثالثا الصفة. الصفة هنا ليست هي الصفة عند النحويين وهي النعت، بل الصفة كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، كل ما أشعر بوصف أو بمعنى يختص به بعض أفراد العام، هذه الصفة، فتشمل النعت والبدل والحال. لو أننا جرينا على أن المراد بالصفة ما اصطلح عليه النحاة لكانت تختص بالنعت فقط، ولكن نقول إنها أعم من ذلك، كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام فهو صفة، من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت، قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام، ثم قلت المجتهدين، هذا خصص الآن، صار الإكرام لمن؟ المجتهدين. طيب، ولو قلت أدب الطلبة ثم قلت النائمين، خصصنا ولا لا؟ كذا صارت الآن العقوبة، أحسن نقول عاقب الطلبة النائمين، نقول عاقب الطلبة، هذا عام، فإذا قلت النائمين خصصته، فلا تعاقب من ليس بنائم. طيب، المؤلف يقول أو بدل، لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت من اجتهد منهم، صار هذا تخصيصا ولا لا؟ تخصيصا. بماذا؟ ببدل. لأنك لما قلت أكرم الطلبة صار عاما، فإذا قلت من اجتهد خرج به من لم يجتهد، فهذا تخصيص. أظن واضح. طيب، يشترط في هذا النوع من المخصص أن يكون من متكلم واحد، وأن لا يفصل بينهما بفاصل يمكن دفعه. فلو قال قائل أكرم الطلبة ثم قال آخر من اجتهد منهم، فلا يصح، إلا إذا كان، هذه يجب أن نلاحظها، إذا كان الأول يتكلم عن الثاني فالظاهر الصحة، إذا كان الأول يتكلم عن الثاني فالظاهر الصحة. مثل لو قال لك الخادم أكرم الطلبة، فقال سيده من اجتهد منهم، فالظاهر هنا الصحة. لماذا؟ لأن الأول الخادم يتكلم عن السيد، فكلامه كأنه كلام السيد، فالظاهر أن مثل هذا سواء في الشرط أو في الاستثناء أو في الصفة، إذا كان الثاني له السيطرة والقول على الأول فلا بأس، لأن الأول إنما يتكلم بلسانه. طيب، يقول أو حال إذا قلت مثلا أكرم الطلبة داخلين في المسجد، فهنا أكرم الطلبة عام يشمل من دخل المسجد ومن لم يدخلوا، وإذا قلت الداخلين في المسجد خصصتهم بحال دخولهم في المسجد. طيب، ولنأخذ أمثلة من القرآن. قال مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا جواب لشرط لم نسقه في الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب، قول من فتياتكم عام يشمل المؤمنة وغير المؤمنة، فلما قال المؤمنات علم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من الفتيات، والمراد بالفتيات هنا المملوكات. فلو فرض أن رجلا احتاج إلى الزواج وليس عنده مهر امرأة حرة، وكان عند رجل آخر أمة نصرانية، فهل يجوز أن يتزوجها؟ لا، لأنها ليست مؤمنة. أمة مسلمة يجوز. طيب، ومثال الحال، مثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، لما قال لله على الناس هذا عام، فلما قال من استطاع خصص العام، فصار الحج واجبا على من؟ على المستطيع فقط. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. الحال هي قوله متعمدا، فلو أخذنا لو لم تكن فيها كلمة متعمدا لكان قتل المؤمن خطأ موجبا لهذا الوعيد، فلما قال متعمدا خرج به الخطأ. وكذلك قوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم، فإنه يدل على أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا هو القول الصحيح. نعم. ثم قال المخصص المنفصل والله أعلم. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكرنا المخصص المتصل وذكرنا منه كم نوعا؟ الاستثناء ثلاثة، الاستثناء والشرط والصفة. نعم، ذكر المخصص المنفصل يعني الذي ليس في كلام واحد بل هو معروف من خارج. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء. الأول الحس، والثاني العقل، والثالث الشرع. بمعنى أنه يأتي لفظ عام دل الحس على أنه ليس على عمومه، هذا التخصيص بالحس. بالعقل يأتي لفظ عام دل العقل على أنه ليس على عمومه. في الشرع يأتي لفظ عام دل الشرع على أنه ليس على عمومه. هذا معنى قول المخصص منفصل. هل الحس متصل بالدليل العام؟ لا، منفصل عنه. وكذلك العقل، وكذلك الشرع النصوص الأخرى. إذن وش معنى التخصيص بالحس؟ أن يأتي لفظ عام يدل الحس على أنه ليس على عمومه. التخصيص بالعقل إيش؟ أن يأتي لفظ عام يدل العقل على أنه ليس على عمومه. بالشرع يأتي لفظ عام يدل الشرع من نصوص أخرى على أنه ليس على عمومه. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن الريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس يدل على أنها لم تدمر السماء والأرض. عندما تقرأ تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء يقتضي أنها دمرت السماء والأرض والبحار والأشجار وكل شيء، لكن الحس يمنع من هذا، من تعميم هذا العموم. الحس يمنع من ذلك، فإنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض بل ولم تدمر المساكن. المساكن بقيت، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم، هم هلكوا، تأخذ الواحد إلى فوق ثم ترده إلى الأرض فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، لكن المساكن ما دمرت. إذن فهذا الحديث، فهذه الآية خصت بماذا؟ خصت بالحس، بأنها لم تدمر السماء ولا الأرض. فإن قلت هل المساكن خارجة بمقتضى الحس؟ فالجواب لا، خارجة بمقتضى النص، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أما المساكن من حيث الحس فإن الريح قد تدمرها، أليس كذلك؟ طيب، ثانيا التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء. هذا كل شيء، العقل يدل على أن الله غير مخلوق، لأنه لو كان الخالق مخلوقا للزم الدور، للزم الدور. الخالق مخلوق، وخالق الخالق مخلوق، وخالق خالق الخالق مخلوق، إلى ما لا نهاية له. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن العقل اتفقوا على أنه لا تسلسل في المؤثرين، يعني معناه أن الأمر إذا وصل إلى المؤثر بنفسه وقف التسلسل، وإن لم نقل بذلك لازم الدور الذي لا نهاية له. طيب، الله خالق كل شيء، نحن نعلم أنه عز وجل لم يخلق نفسه بل هو خالق وما سواه مخلوق، فالعقل دل على أن الله غير مخلوق فلا يدخل في العموم. لكن لو قال قائل أثبت لي أن الله يدخل في كلمة شيء حتى نقول إن اللفظ صالح لدخوله، فنقول استمع إلى قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال البخاري رحمه الله تعالى وسمى الله نفسه شيئا، سمى الله نفسه شيئا، أخذه من هذه الآية. ولا شك أن الله شيء، فإنه موجود عز وجل. طيب، إذن نقول هذه الآية الله خالق كل شيء، ما الذي أخرج الخالق منها؟ نقول العقل، لأن العقل يقطع قطعا لا شك فيه بأن الخالق غير المخلوق. حتى في المخلوقات الصانع غير المصنوع، ولا لا؟ الصانع غير المصنوع، صحيح؟ ولا كان نقول المسجلات اللي عندنا والمكبر الصوت نفس الصانع، نشوف من اللي صانع هذا المستر فلان والمستر فلان، يكون هذا هو. لو هذا هو كان نحميه على النار لأن يحترق إلا أن يسلم. طيب، على كل حال نقول الفاعل غير المفعول، العقل يدل على أن الخالق غير المخلوق فليس داخلا في الآية. طيب، هل صفات الخالق داخلة في الآية؟ لأن الصفات شيء، نقول ليست داخلة، لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الموصوف هو الله عز وجل وهو غير مخلوق، فكذلك صفاته غير مخلوق. حتى القرآن، بل حتى الكلام بمعنى أعم، ليس بمخلوق، مسموع من الله عز وجل نفسه، مسموع من الله نفسه، ولكنه ليس بصوت كأصواتنا، بل بصوت عظيم، إذا تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة وفزعت الملائكة وغشي عليها، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب، إذن نقول هذا خاص العقل. قال ومن العلماء، انتبه لهذه النقطة المفيدة، من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، وهذا القول وجهه قوي جدا. يقول أنا لا أسلم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل داخل في العموم، بل هو غير داخل أصلا، والتخصيص كما علمنا إخراج بعض أفراد العام، فأنا أقول إن هذا الفرد لم يدخل أصلا في العموم، بل هو عن العموم من باب العام الذي أريد به الخاص، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنحذف التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل، لأن المتكلم والمخاطب لم يكن مرادا لهما هذا الذي خرج بالحس أو بالعقل من الأصل ما دخل. ولهذا لو قال قائل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس، من القائل؟ القائل واحد لكنه من جنس الناس فعبر بالناس عنه. هل نقول الناس هنا عام خص بالعقل أو بالحس، أو نقول إنه ليس من العام أصلا؟ الثاني هو المتعين، ليس من العام أصلا، لأن كل أحد يعرف أنه ليس كل الناس جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إن الناس قد جمعوا لكم، ثم ليس كل الناس قد جمعوا للرسول، من الذي جمعه؟ أبو سفيان ومن معه. وعلى هذا فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله إن ما خص بالحس أو بالعقل ليس من العام المخصوص، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص. وحينئذ قد تقول ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعلى هذا فما لم يكن متناولا له لا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه، ما لم يكن متناولا له هذا اللفظ لا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه. لماذا؟ لأنه لم يدخل من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه. أما العام الذي أريد به الخصوص فكان من أول الأمر مرادا عمومه. أما العام المخصوص فكان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد ثم أخرج بعض الأفراد. وحينئذ نحتاج إلى دليل لإخراج بعض الأفراد منه، نحتاج إلى دليل، وإلا فإننا نتمسك بماذا؟ بالعموم، نتمسك بالعموم. ثانيا أنه يقبح الاستثناء في العام الذي أريد به الخصوص، يقبح من حيث اللفظ، ولا يعد هذا من البلاغة. فلو قال قائل تدمر كل شيء بأمر ربها إلا السماوات والأرض، لكن هذا فيه شيء من القبح والركاكة، لأن معروف أن الريح ما تصل إلى هذا الموصل. ولو قال الله خالق كل شيء إلا نفسه لكان هذا أيضا استثناء قبيح، لأنه من المعلوم أن ذلك ليس داخلا أصلا. فهذان فرقان بين العام إيش المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. يقول وهذه لأن وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. انتهى الكلام على نوعين من أنواع المخصص المنفصل، والذي يرجح أن أو الذي يترجح أن القول بأن هذا ليس من العام المخصوص بل هو من العام الذي أريد بالخصوص قول قوي جدا. ثم قال وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. نشوف كم تكون أقسام بالتفصيل. كل واحد من الكتاب والسنة يخصص بمثله، اثنين في اثنين بأربعة، وبالنص وبالإجماع والقياس ستة. فيخصص القرآن بالقرآن وبالسنة، والسنة بالسنة وبالقرآن، ويخص كل منهما بالإجماع والقياس، فالجميع ستة. إذن المخصصات المنفصلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب مع السنة بالبسط يكون أربعة: تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص كتاب بسنة، سنة بكتاب، سنة بسنة، كتاب بإجماع، كتاب بقياس، سنة بإجماع، سنة بقياس. أجل عند التفصيل تكون ثمانية، عند التفصيل تكون ثمانية. طيب ننظر. قال فأما مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هذه عموم عامة، تشمل من طلقت قبل الدخول أو بعد الدخول، وتشمل من طلقت على عوض أو على غير عوض، كذا ولا لا؟ طيب يقول خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، خرجت من عموم قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا أمر واضح أن يخص كلام الله بعضه ببعض لأن المتكلم به واحد، المتكلم به واحد. فإن قال قائل لماذا لم يكن من باب التخصيص المتصل، يعني لماذا لم يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال إلا من لم يمسها، يعني لماذا لم يجعله متصلا حتى لا يكون منفصل؟ وهذا إشكال وارد ولا غير وارد؟ وارد. فما هو الجواب عنه؟ الجواب عنه والعلم عند الله عز وجل أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب أولا، ثم يخرج منه ما خرج، هذه واحد. ثانيا، أنه إذا استقر الحكم على العموم ثم استثني ثم خص بما هو أخف، تبين بذلك تسهيل الله تعالى للشرع، تسهيل الله الشرع على الأمة. لأنه معلوم أن المرأة إذا طلقت قبل أن تمس وقبل أن يدخل بها، معلوم أن إلزامها بعدة فيه شيء من المشقة، والزوج لم يتعلق بها حقه كاملا الآن، ولهذا قال فما لكم عليهن من عدة تعددونها. ثالثا، أن هذا فيه زيادة أجر بكثرة التلاوة، لأنه لو استثني من العموم في المطلقات لكان المخصوص يكون بكلمة أو كلمتين، لكن الآن صار في آية، في آية كاملة، وربما يظهر عند التأمل أكثر من ذلك، لكن هذا الذي فتح الله به الآن. نعم. اي معلوم. نعم. كيف؟ هذا يقول خصه العقل، لأنه غير مخلوق. فرق بين غير مخلوق وبين غير قادر على ذاته. نقول الله قادر على ذاته يفعل ما شاء. أما لو قال صاحب الجلين وخص العقل ذاته فليس لها بخالق، قلنا صحيح وما خلق ذاته لأنه غير مخلوق، لكن يقول ليس عليه بقادر، لأنه يلزم من كلامه أن لا ينزل إلى السماء الدنيا وأن لا يستوى العرش وأن لا ينزل القضاء بين العباد، لأنه ما يقدر. نعم. الفائدة إنه ما، لأن اللي يقول مخصص يقول هذا الدليل، اللي يقول عام ثم مخصص يقول لك جيب الدليل على تخصيصه. لا إذا قلنا ما دخل من الأصل ما يحتاج إلى دليل، فبينهما فرق. نعم. اي لكن مسألة الكلام غير الذات، احنا كلامنا على الله ذاته. الصحيح ان الصفات تبع للذات، لكن هم يقول لا، إن لانهم ينكرون انه يوجد صوت من الله عز وجل، يقول الصوت هذا مخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا محمد الشميمجي، هات مثالا للتخصيص بالحس. نعم. نعم. فتكون خارجة من العموم. طيب العقل،
الله تعالى الله خلق كل شيء.
نعم.
ودل العقل
هنا
ان الله
ليس
شيء، فقال يعني الله خلق كل شيء،
هذا العموم.
ظاهر الايه، هو عموم الايه انه خلق كل شيء. فالعقل يخرج أنه أن الخالق خلق.
العقل يخرج ولا يدخل؟ يعني أن الخالق خلق نفسه.
لا.
يعني خص بالعقل في أن الله تعالى لم يخلق ذاته كذا ولا صفاته أيضا. طيب، هنا مناقشة أو خلاف بين العلماء في تسليم أن يكون هذا من باب العام المخصص. أصبر. نعم. طيب. نعم. وجه هذا القول؟ أنه يريد. العموم. العموم. أو أنه يريد هذا الخاص اللي خرج. هذا اللي تريد؟ أي نعم. طيب. فإذا كان غير داخل. فلا يحصل. نعم. فلا يلزم أن نقول هذا من باب العام الذي دخله التخصيص، وهذا كما تعلمون قوي، هذا هو الراجح. الراجح أنه لم يدخل أصلا في العموم، وحنا قلنا فائدة ذلك أننا إذا قلنا لم يدخل في العموم لم نطالب بالدليل على إخراجه أولا، وإذا قلنا إنه داخل وخرج طولبنا بالدليل. طيب، التخصيص بالشرع يا بندر، والإجماع. طيب، السنة مع القرآن يخصص بعضهما بعضا ويخصصان بالإجماع وبالقياس. طيب، مثال تخصيص القرآن بالقرآن سبحان. نعم، هذا العموم مش يشمل. نعم، خص بقوله المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، قال قائل منكم البارحة وخص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، صح؟ ها؟ صحيح. وكذلك لا يئس من المحيض، لكن قد نقول هذا غير داخل لا يئس من المحيض. طيب، قال ومثاله تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث. انتبه، القرآن يخصص بالسنة وله أمثلة، منها آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم ولأبويه لكل واحد من المسدس، كل آيات المواريث. فإن ظاهرها العموم، أو فإن ظاهر عمومها يشمل ما إذا اتفق الدين بين الوارث والموروث أو اختلف، أليس كذلك؟ طيب، نقول هذا خص بالسنة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمسلم لا يرث الكافر ولو كان أباه أو ابنه، والكافر لا يرث المسلم ولو كان أباه أو ابنه. طيب، إذن هذا عام، إيش؟ مخصوص. قرآن مخصوص بماذا؟ بالسنة، مخصوص بالسنة. وهذا محل إجماع أن القرآن يخصص بالسنة، وأما هل القرآن ينسخ بالسنة فمحل خلاف، والصحيح أنه ينسخ بها. وما التخصيص إلا نسخ، لكنه نسخ جزئي. النسخ رفع للحكم كله، والتخصيص رفع لبعض الحكم. وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن بالسنة أو تخصيصه بها. قال ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع، كم اللي مر علينا؟ احنا ذكرنا أمس أنه سيكون ثمانية أمثلة، ثمانية بالتفصيل. طيب، الآن القرآن راح منه واحد، اثنين، الثالث، مثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات، يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، أين صيغة العموم؟ الذين يرمون، والمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا، فاجلدوهم أي اجلدوا الذين يرمون، وهذا عام 80 جلدة. يقول: خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. المشهور عند الفقهاء أن الرقيق إذا قذف يجلد 40، يجلد 40، وادعوا أن ذلك إجماع، ادعوا أن ذلك إجماع. ونحن تكلمنا سابقا على الإجماع، هل هو ممكن أو غير ممكن؟ ثم إذا قلنا إنه ممكن، فهل العلم به ممكن أو غير ممكن؟ وذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون إن الإجماع ممكن وإن العلم به ممكن، ولكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: إن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. هناك أشياء نعلم أن العلماء متفقون عليها، كفرض الصلوات مثلا، وأن الصلوات 5، هذا أمر مجمع عليه بالإضافة إلى النصوص الواردة في ذلك. وهناك أشياء يدعى فيها الإجماع وليس فيها إجماع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، طبعا الخير الصواعق من المختصر، ذكر عدة أمثلة أظنها تزيد على 10 ادعي فيها الإجماع وفيها خلاف. والذي ادعى فيها الإجماع أئمة ليسوا بالناس الهينين، ومع ذلك ففيها خلاف، وهذا يدل على أن مورد الخلاف ضعيف، إلا فيما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، فهذا الإجماع عليه واقع، كالإجماع على فرض الصلوات والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والربا وما أشبه ذلك. المهم، المثال الذي معنا آية النور عامة في أن من رمى المحصنة فعليه 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. إذا كان القاذف حرا فهو محل إجماع، إذا كان القاذف رقيقا فقد ادعى بعض الفقهاء الإجماع على أنه يجلد 40 جلدة، النصف. نعم، ولكن المسألة فيها خلاف، الصحيح أن فيها خلافا، فإن من العلماء من يقول يجب إبقاء الآية على عمومها، وأن من قذف محصنا ولو كان عبدا يجلد 80 جلدة. والذين قالوا بالتنصيف حجتهم أنه لا يلحق المقذوف من العار بقذف الرقيق كما يلحقه بقذف الحر، لأن الرقيق في الغالب همج، لا يهمه أن يقول يا زاني يا عاهر يا فاجر وما أشبه ذلك، بخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا يمكن يتكلم إلا بكلمة موزونة، كذا إبراهيم. ها؟ وش قلنا؟ طيب، وش حجتهم؟
حجتهم
أن العبد لا يبالي بالكلام. طيب، قالوا وإذا كان العبد لا يبالي بالكلام فإن قذفه أيضا لا يهتم به الناس، لا يهتم به الناس، لأنهم يقولون هذا رجل شتان سباب يقول الكلمة لا يزنها، ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه فيما لو قذفه الحر. على كل حال، سواء صح هذا الفرق أم لم يصح، فالمسألة ليست بإجماع، أعني تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع، وحينئذ يبقى المثال صحيحا ولا لا؟ غير صحيح. ولهذا يقول: وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. طبعا اللي يقول لم أجد هو المؤلف، والمؤلف ليس محيطا بكل علم، ربما إذا فتشت ونقبت ربما تجد مثالا صحيحا. نعم، وأنتم فتشوا ونقبوا، نعم، لعلكم تجدون مثالا صحيحا يلحق بكتاب. طيب، قالوا: مثال تخصيص الكتاب بالقياس. نعم، قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيه فاعلان: الزانية والزاني، وفيه حكمان: فاجلدوا كل واحد منهما. الزانية والزاني هل هما من ألفاظ العموم أو من ألفاظ الخصوص؟ العموم، لأنهما من الأسماء الموصولة. صح، لأنهما من الأسماء الموصولة. قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل، فجعلها من الأسماء، لأنه قال قبل ذلك: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. لكن هذا مذهب المتعمقين في النحو، يقول: أل اسم موصول نقل الإعراب إلى صلتها لتعذر ظهور الإعراب عليها، ولكن المتساهلين يقولون هذا محلا بأل، والكل كلمة واحدة ولا حاجة إلى التعمق. ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا لغانم ومتبوعه. نعم، على كل حال، الزانة والزاني فيها عموم، سواء قلت إن العموم في أل أو في الزانية جميعا. الزانية تجلد كم يا أخواني؟ 100 جلدة. سبحان الله، 100 جلدة بهذه الآية. لكن خص هذا بقوله تعالى: فإذا أحصن في الإمة فإن أتينا بباحش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وحينئذ تكون تخصيص عموم الزانية من باب تخصيص القرآن بإيش؟ في القرآن. بقينا الزاني، ولهذا المؤلف يقول: خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. الزاني في الآية الكريمة في سورة النور عام، وليس هناك نص يدل على أن الزاني يجلد 50 جلدة، ما فيه نص. اللي فيه النص على أن الأمة الزانية تجلد 50 جلدة. المشهور عند العلماء قياس العبد على الأمة، فيقولون: إذا زنى العبد فإنه يجلد 50 جلدة، نصف جلد الحر. الدليل قالوا: قياسا على الأمة، لأن العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي العار اللاحق للحر كذا، ولأن الرقيق لا يملك، فقد تحدوه الحاجة وشدة الشهوة إلى الزنا، ثم هو يشعر بأنه رقيق، ما هو من الأحرام، ليس من الأحرام، فيهون عليه الزنا. ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر، بخلاف الحر. أعرفتم لنا؟ هذا ما أخذ من يقول إننا نقيس الزاني على من؟ على الأمة الزانية، الزاني من العبيد على الزاني من الزانية من الإماء. ولكن من أهل العلم من يقول: لا قياس. وهذا قول من ينكرون القياس، وهم الظاهرية. ويقولون حتى لو قلنا بالقياس فالقياس هنا ممنوع، لأن الأمة جرت العادة أنها تكره على البغى، وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء سيدها، كما قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغى.